الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الآية 65 أي من آيات أحكام الزكاة: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذه الآية تضمنت مسألة مهمة من أحكام الزكاة، وهي زكاة النقدين الذهب والورق أو الذهب والفضة. وقد دل على وجوب الزكاة فيهما الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فهذه الآية، وأما السنة فحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة حمي عليها فكوي بها جبينه وظهره ووجهه حتى يرى منزله، إما إلى الجنة وإما إلى النار. وذكر أيضا فيه أن من لم يؤدي زكاة ماله تحول يوم القيامة شجاع أقرع يلحقه حتى يقضم يده إلى فيه، وهو يفر منه ويقول: أنا مالك، أنا كنزك. وأيضا الإجماع قائم على الزكاة في النقدين الذهب والفضة. ونصاب الفضة 200 درهم، وهو ما يعادل 5 أواق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، من حديث أبي سعيد في الصحيح. ويكون النصاب أيضا في الذهب في 20 مثقالا أو 20 دينارا، والدينار يقارب 4 جرام، 4 جرامات من الذهب، ربما زاد بعضهم قليلا أو نقص بعضهم قليلا. والسبب في ذلك أن موازين الذهب والفضة في الزمن المتقدم كان على حبة الشعير، فيقولون مثلا: المثقال من الذهب بوزن كذا وكذا حبة شعير، أو الأوقية بوزن كذا وكذا حبة شعير، وربما اختلف نوع الشعير فيزيد قليلا أو ينقص قليلا. حتى كذلك المسافات الصغيرة ربما قاسوها بحبة الشعير، يقيسون القدم ثم بعد ذلك يقيسون بالقدم وتحدد المسافات. والشاهد أن الله عز وجل أوجب على المسلم في ماله صدقة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول بهذين الشرطين: الأول النصاب، والثاني أن يحول عليه الحول. فمن بلغ عليه ما تقدم وجب عليه إخراج ربع العشر من ماله، ربع العشر يقدر من كل 40 جزءا جزءا، فمن 40 الألف 1000 واحدة، ومن 80 الألف 2000، ومن المئة الألف 2500 ويمضي على هذا، سواء كان النقد بالريال اليمني أو السعودي أو الدولار أو بأي عملة كانت، فإنه يعطى 1000 من كل 40000 من أي عملة فيكون زكاة لها. وقد جاء هذا التحديد في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحسنه بعضهم، مع أن بعض أهل العلم يقول لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد زكاة الذهب مقدار، وإنما يعاد إلى زكاة الفضة ويقوم عليه الذهب. والصحيح أن في الباب أحاديث وآثار بمجموعها يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد الأنصبة في الذهب والفضة، إلا أن أغلب تعامل الناس في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان بالفضة بالدرهم، أغلب التعامل كان بهذا، ومع ذلك كانت الدنانير موجودة. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أخبر بها في عدة أحاديث. ومن هذه المسألة يتطرق إلى مسألة أخرى، ما هو النصاب المتعين على صاحب المال؟ هل هو نصاب الذهب أم نصاب الفضة؟ فإذا قلنا بنصاب الذهب فعلى القول بأن الدينار 4 جرام سيكون النصاب في 80 جراما، مع أن بعض أهل العلم يرى أنه في 79، وبعضهم يرى أنه في 83، وبعضهم يرى أنه في 90، وهذا لمسألة أخرى وهي اختلاف الأعيرة. فإن الذهب الذي أنت تراه ذهبا هو مشوب ببعض الفلز، لأن الذهب الخالص يكون رقيقا ويكون يعني لينا، فيشوبونه ببعض الفلز من أجل أن يتمكنوا من تشكيله، فكلما ازداد الفلز نقص عياره. فمثلا الذي يسمى بعيار 24 أخلص في الذهب، عيار 21 دونه، مع أنه أعلى من عيار 18، فعيار 18 يعني الفلز فيه أكثر. فتجد أن بعض أهل العلم يقول 90 جرام على حساب الفلز، فيجمع الذهب مع الفلز ثم يقول 90 جراما، الفلز إما زنك وإما رصاص وإما نحاس في الغالب يخلط مع الذهب ويشكل على ما يشكل عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأنصبة تقوم بالفضة، هذا في مسألة الأوراق النقدية التي هي تابعة للذهب، التي أقصد تابعة للنقدين الذهب والفضة. لماذا قالوا تقوم بالفضة؟ لأن الفضة أرفق بالفقراء والمساكين، فإن النصاب فيها قليل. في السنة الماضية أو التي قبلها كانت 5 أواق من الفضة في المملكة العربية السعودية تعادل 1249 ريال، وربما في اليمن تجدها بأقل من هذا السعر، فهي أرفق. إذا كان للرجل 100,000 ريال أو قل بهذا السعر الذي عندنا الآن 130,000 ريال، 130,000 ريال وحال عليه الحول، وجب عليه إخراج ربع العشر منها. بينما لو قلنا بأن النصاب يكون على الذهب يحتاج إلى أن يبلغ المال ما يعادل 83 جراما أو يزيد أو ينقص ويؤدي زكاته. فبالنظر إلى الرفق بصاحب المال يكون الأحسن له أن يخرج الزكاة بنصاب الذهب، وبالنظر إلى مصلحة الفقير يكون إخراج الزكاة بنصاب الفضة. وهذا هو الذي نراه. لماذا؟ لأن الزكاة في الأصل وضعت لمصلحة الفقير والمسكين والمحتاج، فيؤنس ويواسى ويعطى مما أعطى الله عز وجل منه الغني. وهنا مسألة أخرى يذكرها بعض أهل العلم، وهي إذا كان ماله من الفضة لا يبلغ النصاب وماله من الذهب لا يبلغ النصاب، فإذا أضيف بعضه إلى بعض بلغ النصاب، فهل يجب عليه الزكاة؟ نقول نعم يجب عليه، يقوم بنصاب الفضة ويخرج الزكاة. ويتفرع من هذه المسألة مسألة الذهب الملبوس، والآن كثير من الرجال يوسعون على نسائهم في الذهب الملبوس أو الحلي الملبوس حتى يعم الذهب والفضة، فهل فيه زكاة؟ كثير من أهل العلم لا يرى الزكاة في الذهب الملبوس، والمحققون منهم يرون الزكاة فيه. والدليل على ذلك أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها سواران، فقال صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاته؟ قالت: نعم. قال: لو لم تفعلي لكان حرقا من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن في الذهب الملبوس زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. إذا كان المال ذهبا خالصا لا نقول يقوم على نصاب الفضة ويؤدي الزكاة، لا، هنا لا يجب عليه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وهو 20 دينارا من الذهب. بقيت مسألة أخرى وهي مسألة عروض التجارة. عروض التجارة ليست بذهب ولا فضة، وإنما هي أموال اشتراها التجار للمتاجرة فيها، كما هو الحال في أصحاب البقالات أو السيارات المعارض، وهكذا الأراضي المعدة للتجارة والبيع والشراء، وكل ما يتعلق بهذا الباب مثل الصيدليات ومحلات الألبسة وغير ذلك. فجماهير أهل العلم، بل قد نقل ابن المنذر الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة، والمخالف له قليل. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن عروض التجارة فيها زكاة إذا حال عليها الحول، تقوم بسعر الشراء أم بسعر البيع، اختلف العلماء في ذلك، فتقوم بسعر اليوم، بسعر اليوم في الشراء، رفقا بصاحب المال ورفقا بالفقير. لأنها إذا قومت مثلا بسعر العام الماضي ربما كان فيها إجحاف بالفقير إذا كانت السلعة قد ارتفعت، وإذا قومت بثمن البيع ربما يكون فيها ثقل على الغني، فتقوم بثمن الشراء في وقت الأداء رفقا بجميعهما. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. فينبغي للإنسان أن ينظر في مثل هذه الأمور، فإن دفع الزكاة من أسباب البركات، ولو أن الناس يعدون ما أوجب الله عز وجل إليهم ما وجدت فقيرا، فإن البلاد الإسلامية غنية بالذهب والفضة وبالسيولة النقدية وبغير ذلك من عروض التجارة، لكن إلى الله المشتكى كثير من الناس لا يتفقه في أحكام الزكاة. بقي إذا كان الذهب والفضة أو ما يقوم مقامه عبارة عن دين عند رجل، هل يجب عليك أن تؤدي زكاته أم أنه لا يجب إلا إذا رد؟ الصحيح أن فيه الزكاة، أن فيه الزكاة، لكن متى تؤدى اختلف العلماء، فقالوا إن كنت ترجو أن المدين يرد إليك مالك فتزكي في كل حول، وإن كنت تخاف ألا يؤدي إليك ذلك تنتظر حتى إذا رده إليك دفعت زكاة كل عام على حدته، أو أقصد في مرة واحدة. وهل يجوز تأخير الزكاة عن وقتها المحدود؟ لا يجوز، لأن المال صار لغيرك، فلو قدر أن رأس مالك 100,000 وزكاتها 2500 ريال، بمجرد دخول الحول صار هذا المبلغ ليس لك، ومطر الغني ظلم، وإنما هو حق الفقير، فينبغي للإنسان أن يبادر إلى سداده وإيصاله إلى مستحقه. الأمر الآخر، هل يجوز تقديم الزكاة؟ ذهب بعض أهل العلم إلى منع ذلك، والصحيح إذا حال عليها الحول وبلغ النصاب أو كان يرجو أقصد أن يحول عليها الحول فله أن يقدمها، فإن هذا قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عن العباس أو أخذ تقديما من العباس، والتقديم فيه رفق بالفقير فلا بأس بذلك. فإذا مثلا حصلت للناس جائحة لا بأس أن تعطيهم وأن تقدم زكاة مالك، ثم إذا جاء الحول إن بقي عندك شيء أديته، وإن لم يبقى عندك شيء قد قضيت ما عليك. فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، يخبر الله عز وجل عن علماء اليهود وعباد النصارى أنه يقع منهم أكل أموال الناس بالباطل، إما بالرشوة وإما بالنهبة وإما بغير ذلك من أنواع الأخذ. وقد جاء في مسند أحمد في قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه كان يخدم رجلا من عباد النصارى، فبقي معه دهرا، وكان يأمرهم بالصدقة ويكنزها في بيته، فلما مات وأرادوا أن يدفنوه أخبرهم سلمان أن هذا الرجل كان يأخذ منهم الزكاة ولا يؤديها، فلم يدفنوه ورموه. فالشاهد أن التشبه بهم لا يجوز، بل ينبغي أداء المال إلى مستحقيه، وينبغي لأهل العلم والصلاح أن يكونوا نزهاء في هذا الباب، لأن المال يلوث. ولكن إن جعلك الله عز وجل أمينا في مال دعوة أو في إنفاق على آخرين فلتؤدي الحقوق إلى أصحابها على الوجه الذي ترجو أن يرضي الله عز وجل، ومع ذلك لن يرضى عنك الجميع. باب المال متعب، وقد جاء في الحديث وإن كان ضعيف السند إلا أن متنه يعني يذكره كثير من أهل العلم: ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، فإذا رأى الناس أنك ربما يأتيك بعض المال
مع إنفاقك عليهم ربما تأتي عند كثير منهم الوساوس والظنون أن الإنسان قد منع أو قصر أو حاب إلى غير ذلك. وما سلم عثمان بن عفان فإن من أوجه الطعن فيه التي ذكرها الخوارج أنه حاب بني أمية وأنه فعل وفعل في باب أموال المسلمين. ومع ذلك الإنسان يسعى في مرضاة الله عز وجل ويجتهد على الوجه الذي يرجو أن الله عز وجل يرضى عنه. قال: ويصدون عن سبيل الله. ويكون صدهم إما بمنع الإنفاق في أوجه الخير أو كذلك بالتنكر لدعاة الخير. وسبيل الله هو الطريق الموصل إلى الله، كل الأعمال الصالحة التي توصل إلى الله عز وجل فهي من سبيل الله، ومنها طلب العلم. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبهذا الحديث يستدل على أن طالب العلم داخل في قول الله عز وجل وفي سبيل الله، أي أنه من مصارف الزكاة على ما يأتي بيانه، بل هو من أحسن المصارف للزكاة، وذلك لأنه متفرغ لطلب العلم وللدفاع والنشر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. هل المراد بالكنز كنز ما دون ما، ماذا المراد بالكنز؟ ذهب أبو ذر رضي الله عنه إلى منع كنز الذهب والفضة مطلقا، سواء كان دون النصاب أو فوق النصاب، دفعت زكاته أم لم تدفع زكاته، بل وخاصم رضي الله عنه من أجل هذه المسألة حتى شكاه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه إلى عثمان بن عفان، وخطب فيهم وقال: والله لا أسألكم دنيا ولا أستفتيكم عن دين، لا أسألكم دنيا ولا أستفتيكم عن دين. كان زاهدا رضي الله عنه، ومع ذلك هذا المذهب الذي ذهب إليه ليس بصحيح، فما أديت زكاته فليس بكنز، ما أديت زكاته فليس بكنز. والواجب على المسلم إخراج الزكاة فقط، وما سوى ذلك فهو من المستحبات. ولا ينفقونها في سبيل الله في أوجه الخير وفي المصارف التي سيأتي بيانها عند آية سورة المائدة، فبشرهم بعذاب، أقصد آية سورة التوبة، فبشرهم بعذاب أليم. قد يكون هذا العذاب في القبر، وقد يكون هذا العذاب في الآخرة، في النار أو في المحشر، كما في حديث أبي هريرة: فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والعذاب الأليم هو الموجع، صلى الله السلامة، لو لم يكن إلا ما ذكر: تطعه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يوم يحمى عليها في نار جهنم. هذه زكاة الذهب والفضة، أما الإبل والبقر والغنم فهي تطأ صاحبها، ولكن هذه زكاة الذهب والفضة. يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم. هذا الموطن، الموطن الكريم في الإنسان، يكوى بالكنز الذي لم يؤدي زكاته. وجنوبهم، هذه الأماكن، وهذه الأماكن مع هذا المكان من أشد الأماكن للعذاب، صلى الله السلامة. وانظر لو أصابك حرق في وجهك أو في جنبك، يكون من أشد أماكن الألم، بينما إذا أصابك في فخذك أو في دون ذلك يكون أهون، نسأل الله السلامة. جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، أي ذوقوا العذاب الذي أصابكم بسبب كنز الأموال. وإلى هنا نكتفي، والحمد لله رب العالمين.